قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام في كل مكان، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم دائما بكل الخير. نرحب بكم في مستهل حلقة جديدة من حلقات شاهد من، والتي نتابع من خلالها ما كنا قد بدأناه من مسيرة من خلال ضيفنا العزيز على قناة صفا، فضيلة الشيخ الدكتور طه حامد الدليمي، أحد رواد الحركة الإسلامية في العراق الحبيب، وصاحب ومؤسس موقع القادسية. مرحبا بكم فضيلة الدكتور طه. كنا قد تحدثنا في الحلقات السابقة عن العقدة والعقيدة عند الشيعة الصفوية، تحدثنا عن العهد السابق أو عهد دولة صدام حسين وممارسات اللوبي الشيعي في هذه الأثناء، تحدثنا عن المضايقات والاعتداءات التي تعرض لها أهل السنة في العراق وما شهدتم عليها وما تعرضتم أنتم له شخصيا، سواء من وشايات أو من محاولات اغتيال أو غير ذلك. في هذه الحلقة نستأذنكم في أن نتحدث عن إرهاصات الاحتلال والمرحلة التي سبقته بشكل مباشر. ستسمح لنا أولا فضيلتكم بأن نستعرض مع إخوتنا المشاهدين خطبة كنتم قد ألقيتموها في عام 2002 قبل الاحتلال، وتوقعتم فيها ما سيحدث. نتابعها ثم نبدأ مع فضيلتكم الحوار.
شوفوا علاقة إيران بإسرائيل الآن، يعني دولة الإسلامية في إيران علاقة يعني معروفة، تحدث عنها وسائل الإعلام باليهود، وعلاقة بروسيا والصين والهند وغيرها من الدول الكافرة، علاقة طيبة ماكو مشكلة. سمعتم مشكلة على الحدود؟ ليش لعد مشكلتهم ويا أفغانستان؟ وكلكم يعلم ماذا فعلت إيران قبل عام وحين، يعني الدور نفسه مثلته مع أفغانستان، الدور نفسه مثلته معنا بال91. هذه زمر الأفاعي والذئاب والكلاب والثعالب، من أين دخلت علينا؟ واليوم الآن يعني يتهيئون لأداء الدور نفسه، يترقبون شوكت أمريكا تضرب.
بعد مشاهدتنا لهذه الخطبة فضيلة الدكتور طه، وأيضا أذكركم بما كتبتموه في يوم 23 من فبراير عام 1998، أي قبل هذه الخطبة بنحو 4 سنوات، قلت: أخطر ما في الأمر تحرك الشيعة في الجنوب والمناطق الشيعية الأخرى، فهم يتمنون الضربة ويعدون لحركات غوغائية جديدة انتقاما من السنة، وإيران في حركة مستمرة تحضيرا لذلك. وعلى سبيل المثال، فإن المدعو محمد باقر الحكيم عد فيلقا يدعى فيلق بدر، وهو يعد العدة لما يسميه الجهاد ونصرة آل البيت. كيف توقعتم قبل الاحتلال أن يحدث ما حدث؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله
صلى الله عليه وسلم
وعلى آله أصحابه وأتباعه ومن والاه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، اللهم اجعلنا من أهلك وجندك واستعملنا في طاعتك وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. إذا أردت أن تتعرف على أي شعب أو أي طائفة يكفيك من ذلك أمران: العقيدة والتاريخ. إذا تعرفت على عقيدة أي شعب أو طائفة ثم قرأت تاريخها، عند ذلك ليس من الصعب أن تتوقع ماذا سيحدث على الأرض كإفراز لتلك العقيدة، وذلك التاريخ الذي يؤيد ما تدعو إليه عقيدة هؤلاء القوم الذين تقرأ عنهم. أما الواقع فليس من الضروري أن يحدث فيه كل شيء، إنما يكفيك منه الإشارات التي تنبئك
بما يمكن أن يحدث،
أو الإشارات التي نبأتك عنها العقيدة والتاريخ. فنحن نتيجة الاحتكاك، نتيجة الحرب الطويلة التي أشعلها الخميني وأصر إصرارا شديدا على الاستمرار فيها، حتى وصف اضطراره لوقف الحرب بأنه يتجرع كأس السم. فتصور
حين يوقف
تصور شهوته وعرامة هذه الشهوة للحرب والانتقام، تصور هذه الشهوة، بحيث أن وقف الحرب اللي يتمناه كل إنسان فضلا عن كل مسلم، يتصور هذا الأمر الإنساني العظيم هو
تجرع السم.
تجرع السم. فبدأنا نقرأ عن العقيدة، عقيدة هؤلاء الناس، وبدأنا نقرأ، ثم احتككنا بالواقع فرأينا مقدمات وإرهاصات كثيرة تنبئ بما سيقع. ولذلك أنا منذ عام 94 ثم 95 وما بعدها بدأت أتكلم عن هذا الموضوع حصرا، حتى أن الكثير أو إن الكثير من أهل السنة كانوا يصفونني بأوصاف أخرى ويقولون: أنت شاغل نفسك بأمر يعني لا ينفع بل يضر. كنت أعارض هذا التيار وكأني أسبح وحدي مع بعض الواعين
ضده،
ضد هذا التيار. ولذلك كان من الطبيعي، أنا ليس فقط يعني في هذه المحاضرة أو الخطبة، أنا في خطب كثيرة ومحاضرات، بل كتبت كتبا في ذلك، يعني هذا الكتاب مثلا لابد من لعن الظلام، هذا الكتاب انتهيت منه في آذار 2002، انتهيت منه في آذار 2002 وطبعته أو استنسخته، لأنه لا يسمح لنا بطباعة مثل هذه الكتب على عهد الدولة الماضية، لأن الدولة تعتبر هذه الكتب هو نوع من الكتب الطائفية.
نعم، تحدث الفتنة يعني.
هكذا يعني كان نظام الدولة. أسميته باسم المستعار، هو نذير عريان البابلي، نذير عريان البابلي. بعد الاحتلال طبعته في سنة 2005 بالاسم الصريح، لأنه ذهب وقت الإنذار وجاءت مرحلة الأخطار، لا داعي للأسماء المستعارة. نذير عريان هو يعني اقتباس من حديث النبي صلى الله عليه وسلم حينما ضرب مثلا يعني له وللناس وقال: فأنا النذير العريان، في حديث طويل ما نحن فيه يعني الاستطراد في ذكره. الرسول صلى الله عليه وسلم وصف نفسه بأنه النذير العريان. العرب حينما تتهمهم داهمة، تعرف في الأزمنة الأولى لم تكن هناك مكبرات صوت ولا إذاعات ولا، فكان النذير إذا كان هناك غزو أو شيء داهم سريع يعني يستدعي من النذير أنه يسرع في إخبار قومه، فكان يخلع يعني ثوبه الأعلى.
نعم.
يخلع رداءه. ثم يتعرى نصفه الأعلى. ثم يلوح بثوبه من بعيد، فيعلم قومه أن خطرا ما قد دهمهم قبل أن يخبرهم. هذا هو النذير العريان، وأسميته البابلي، أسميته البابلي لأنني أردت أن ألفت الأنظار إلى أن هذا الخطر هو خطر قديم قدم التأريخ، فليس هذا الخطر هو وليد لحظة معينة بعد الإسلام أو بعد التاريخ الفلاني أو المرحلة الفلانية، بل هو خطر تأريخي قديم. فكان وصف البابلي هو للفات أو للفت النظر إلى هذه الحقيقة.
فأنا حينما قرأت التاريخ وقرأت العقيدة ورأيت شيئا من العلامات وما حصل على الواقع أيقنت أن هذا خطر لا بد أن ننذر قومنا ونحذرهم.
ما هي المؤشرات؟ يعني تحدثتم عن التاريخ والعقيدة وقلتم أنه يعني كان من السهل أن تتنبأ بما يحدث في ظل هذين العنصرين. أيضا المؤشرات التي تفضلتم بالإشارة إليها سريعا، ما هي المؤشرات التي سبقت الاحتلال؟
أنا تحدثت في حلقاتنا وحلقات سابقة عن كثير من هذه المؤشرات. في يوم من الأيام وقد يعني فصلت من الخطابة أو الوظيفة، كانت هناك مشكلة كبيرة تحدثت عنها، فكان لقاء مع وكيل الوزير، وكان رئيس لجنة التوعية في العراق موجود.
وكيل وزارة الأوقاف.
وكيل الوزير.
وزير الأوقاف.
الأوقاف. نعم أحسنت.
نعم.
وكان رئيس لجنة التوعية في العراق حاضرا، وكان هو يمثل كأنه يعني المدعي العام في المحكمة، كان هو يكيل أو يكيل لي الاتهامات. فقلت لهم يا جماعة، طبعا هذا الكلام في 2002، قلت لهم يا جماعة أمريكا تحضر لغزونا وإيران تستعد لذلك، وأنتم مشغولون بهذا الأمر وبشبهات واتهامات لا أساس لها، يعني بعض الاتهامات. قلت لهم هذا لا يناسبني، يعني أنتم يعني أنت تتهمني باتهامات هذه لا تليق بي، أنا فوق هذه الاتهامات، ولكن أنا أنبهكم إلى أن خطرا دائما. هل تعلمون أن مقولة الكافر العادل خير من المسلم الجائر الآن تنتشر في العراق انتشار النار في الهشيم وأنتم غافلون؟ طبعا هم أصلا لا يعلمون عن هذه المقولة شيئا، لا يعلمون عنها تاريخا ولا واقعا، مغفلون ونائمون.
كانت المقولة انتشرت فعلا في العراق
طبعا
تمهيدا للاحتلال
طبعا، بل بفتوى من المرشد الإيراني خامنئي أصدر فتوى بذلك، بأن التعاون مع الكافر العادل يجوز ضد المسلم المستبد. هذه فتوى أصدرها مرشد الجمهورية، جمهورية إيران. قلت لهم هذه الفتوى اقرأوا التاريخ، هذه انتشرت قبيل غزو التتر لبغداد، انتشرت وصدرها الإيرانيون في العراق وحاضرة الخلافة الإسلامية في ذلك الزمان على عهد العباسيين، وكانوا يصدرونها يعني بقوة ويحاولون أن يصلوا بها إلى الأمراء الذين كانوا في أصقاع الدولة الإسلامية. هذه الفتوى انتشرت منسوبة إلى سيدنا جعفر رحمه الله، وسيدنا جعفر منها براء، لأن جعفر لم يكن خائنا، جعفر الصادق لم يكن خائنا للأمة حتى يصدر مثل هذه الفتوى. قلت لهم هذه الفتوى الآن تنتشر انتشار النار في العشيم وأنتم مشغولون بكذا وكذا وكذا وكذا، نحن في مصيبة وأنتم مشغولون بهذه الأمور الصغيرة. الإرهاصات والعلامات التي سبقت الاحتلال كانت واضحة لمن ينظر ويريد أن يشخص الخطر. طبعا هذه الفتاوى بعد الاحتلال صارت صريحة. فتوى كاظم الحائري المرجع الإيراني الذي أوصى محمد صادق الصدر أتباعه بأن يرجعوا إليه في حال موته، والذي هو مرجع مقتدى ابن محمد صادق الصدر، كاظم الحائري كانت فتاواه معلومة بقتل العراقيين، بقتل النواصب، بقتل البعثيين، بقتل يعني هي كلها فتاوى تغلف، نواصب، وهابية، بعثية، هاي كلها أسماء لمسمى واحد هم أهل السنة. هذه الفتوى كانت موجودة ويعمل بها والاغتيالات موجودة. هناك مساجد اغتصبت قبل الاحتلال، يعني ثلاث مساجد اغتصبت في مدينة أو حي الثورة اللي سمي بحي الصدر. ثلاث مساجد قبل الاحتلال بفترة، يعني لربما بسنتين، منها مسجد الرشاد.
أحد الأئمة، وهذا واحد من يعني أمثلة عديدة، بعض الأئمة تعرضوا لاغتيالات
اغتصبت من قبل الشيعة.
من قبل الشيعة نعم.
نعم. طيب فضلت الدكتور طه، يعني إذن أول هذه الإرهاصات، إرهاصان الفتاوى والاغتصاب المساجد. سنكمل يعني مؤشرات الاحتلال، ولكن بعد فاصل قصير نستأذنكم فيه ثم نعاود اللقاء. مشاهدينا الكرام معكم، ابقوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم مشاهدينا الكرام مجددا في حلقتنا هذه من شاهد من. نواصل الحوار مع ضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور طه حامد الدليمي، أحد رواد الحركة الإسلامية في العراق وصاحب موقع القادسية. مرحبا بكم مجددا دكتور طه. مؤشرات ما قبل الاحتلال بفترة قصيرة، تحدثنا عن فتاوى المراجع الشيعية التي تبيح قتل يعني غير الشيعة أيا كانت تصنيفاتهم، وأيضا اغتصاب ثلاثة مساجد تفضلتم بالحديث عنها. نكمل هذه المؤشرات.
مؤشرات عديدة وكثيرة حصلت يعني لمن كان ينظر ويتابع ويرى الواقع كما هو. كانت هناك فتاوى تصدر ضد المتحولين، بمعنى الشيعة الذين تحولوا إلى سنة، بتطليق نسائهم منهم مثلا. كانت هناك كلمات كثيرة نسمعها، جاء يومكم، يعني جاء يومكم يا أهل السنة. كلما هددت أمريكا بضرب العراق تنطلق هذه التحذيرات وهذه الكلمات، وأحيانا يطلقونها عن طريق المزاح، ولكن المزاح مقصود. يعني في سنة 98، في سنة 98 حينما اعتدت أمريكا على العراق بالصواريخ، الاستبشار كان يعم الجنوب، الاستبشار كان يعم الجنوب أنه خلص انتهى يعني الوقت وسيحصل ما يحصل وجاء يومنا. بحيث تصور يعني أحد المشايخ في مدينة السماوة في جنوب العراقي يعني حدثني عن شخص، يعني واحد من الأشخاص الذين، واحد هذا كمثال وليس حصر،
نعم.
يعني هذا ليس للحصر وإنما نعم. كمثال أنه البعض منهم نقل إلى المستشفى، يعني صار عنده إغماء وهبوط حينما انتهت الضربة ولم يحصل شيء، والبعض منهم حصل له كذا وحصل له كذا،
حزنا على أن
حزناً على أن الاحتلال
لم يدخل بعد.
في الجانب الآخر تجد العقلية السنية عقلية مخدرة لا تدري ماذا يحاك لها. لأن أنا مثال الوكيل الوزير ورئيس لجنة التوعية في العراق، أضرب لك مثالا، أثناء هذه المشاكل التي حصلت لي كان هناك لقاء مع مدير أمن الكرخ، تعرف بغداد كبيرة وهي قسمان كرخ ورصافة، مدير أمن الكرخ استدعاني، وكان عنده المعاون السياسي كان مدير أمن المحمودية يدعي أنه سني، وتبين لنا أنه شيعي وذكرت قصته.
نعم.
كان يؤزه وأنا جالس ضدي، يعني عينا عينا. ثم من ضمن ما قال مدير الأمن الرجل هذا، قال يا أخي أنت لماذا تثير الناس؟ قلت هو أنا الذي أثير الناس؟ قال أنت تتكلم كذا وكذا والشيعة أغلبية في المحمودية. قلت له لا، الشيعة ليست أغلبية، طبعا المحمودية ما تبعد عنا غير 20 كيلو. قلت له الشيعة 90% سنة، 90%. نعم في مركز المحمودية موجود شيعة كثيرون، يعني مناصفة لنقول ذلك، بين ذلك المحمودية منطقة سنية. قال حتى لو كان الشيعة أقلية؟ قلت له نعم، وحتى لو كان الشيعة أقلية نحن لا نثيرهم، أنا أتكلم عن إيران وأتباع إيران وعن الخطر القادم. قال يا أخي الشيعة في العراق أغلبية ونحن لا ينبغي هذا الكلام. قلت من قال لك أن الشيعة أغلبية؟ قال الشيعة أغلبية. قلت له من قال لك ذلك؟ قال نحسب. قلت له تفضل احسب. وبدأنا نحسب المحافظات، يقول نسبة كذا، أقول لا النسبة كذا، يقول محافظة نسبة، أقول لا. مدير أمن الكرخ
وهو سني
وهو لواء
وكان سنيا،
سنيا سنيا، واغتيل بعد الاحتلال بستة أشهر رحمه الله، رجال يعني حايد
يعني هذه عقليته، يعني ليس عنده معلومات عن ديموغرافية العراق. قلت له هل تدري يا أستاذ أن هذه المعلومة التي أنت تعتقدها وهي معلومة خاطئة هي بها سيغزى العراق لا سمح الله، لأن أمريكا تعد لغزو العراق بحجة إزالة المظلومية عن الأغلبية الشيعية المضطهدة، أنت ستزاح من هذا الكرسي، الدولة ستزاح ونحن سنحتل بهذه الحجة، أنتم كيف تصدقون هذه الحجج؟
كانت هذه مصادر معلوماته.
نعم
كانت هذه مصادر معلوماته، يعني مصادر معلوماته عن الإحصائيات كانت منهم هم
إعلام
من إعلامهم
إعلام العقلية السنية مخدر، هذا مستوى لواء. فما بالك بالناس الذين هم أقل منهم، ما بالك بالمنبر السني الذي يتكلم وبإسراف أنه لا فرق بين الشيعة والسنة. يا أخي شنو لا فرق بين الشيعة والسنة؟ أنتم تضحكون على أنفسكم. أنا حينما يتكلم السياسي ويقول لا فرق بين الشيعة والسنة أعذره، أما أنت يا صاحب الدين المفروض لا تكذب، لا تكذب. حينما نقول هناك فرق بين السنة والشيعة، هذا الكلام ليس خطيرا بشرط أن يكمل. التشيع دين والتسنن دين، مختلفان في الأصول وفي الفروع، ومن قال بغير ذلك فإما جاهل أو متجاهل. ثم ما في ذلك، يعني ما الذي في ذلك؟ إن كان الشيعة على دين ونحن على شيء، ما هم المسيحيون أيضا على دين ثاني؟
نعم.
وش علينا بهم؟ واحد على دين ثاني، يعني حتى يجمعنا الوطن، حتى يجمعنا الوطن لازم كلنا نكون مسلمين؟
ليس شرط.
أو كلنا لازم نكون على مذهب واحد أو طائفة؟ يعني هذا أخي نوع من الغباء، هذا نوع من الجهل، هذا نوع من الكذب على الله وعلى الناس.
نعم.
المسيحيون كفار ليسوا مسلمين، والمسيحيون يكفروننا يعتبروننا مؤمنين، ثم ما الذي في ذلك؟ هناك بيننا وبينهم عقد اجتماعي يمنعهم من الاعتداء ويمنعنا من الاعتداء عليهم، ما عندنا مشكلة معهم. يا أخي الشيعة على دين ونحن على دين وخلص، انت بيننا عقد اجتماعي.
نعم.
يجمعنا هذا الوطن وانتهى الموضوع، لا تكذبوا علينا وتتركون الأمور يعني النار تحت الرماد، وهذه النار قد انتثرت. المنبر السني شارك مشاركة فاعلة في هذا التخدير. يعني انت تصور يأتينا شيخ كبير ومعروف، ولا نريد أن نذكر الأسماء، كلهم مشايخ كرام ولكن كل وما عنده.
نعم.
يأتينا إلى الحلة في بابل اللي هي منطقة أغلبية شيعية، تتصور ما هو الموضوع الذي يتكلم عنه؟ يتكلم عن صلاة التراويح، هل هي 20 أم 8؟ ثم يؤكد أنها 20 وليس 8.
نعم.
طيب هو هذا مشكلة الناس يعني؟
طبعا يعني.
وعند في غرفة الإمام جلسنا بعد المحاضرة، قلت له يا شيخ الله يرضى عليك، نحن في الحلة ما عندنا هذه المشكلة، هذه المشكلة موجودة في الرمادي، في بغداد، في تكريت، موجود هناك مشاكل داخلية، لا تنقلوها لنا، احنا ما عندنا. قلت هل تعلم أني لو جاز لي أو أمكن لي، ما أقول جاز، والإنسان التراويح ليست واجبة، لو أمكن لي أن أصلي ركعتين فقط بالناس ثم أستغل الوقت
لتوعيتهم وتبصرتهم. نعم.
قلت له أنا إذا صليت 20 من يصلي معي؟
نعم.
من يصلي معي؟ فأنا أصلي بهم 8 ركعات خفيفة ثم أستغل الوقت. قال نعم، صلي ركعتين ولا تصلي 8.
يعني كان علماء السنة في واد
طبعا نحن لا نعمم.
نعم.
نحن لا نؤمن بالتعميم.
أغلبهم يعني.
نعم الغالبية. وهذا له آثاره على الغالبية، كما حينما نقول الشيعة نحن لا نؤمن بالتعميم.
نعم.
هناك من الشيعة قلة يعني سائرة في غير هذا الطريق الذي يعني سار فيه.
هل كان هم محايدون مثلا يعني مثل الخالصي أو البغدادي مثلا؟
والله يا أخي الفاضل شوف، احنا مصيبتنا يعني متشابكة، يعني المشكلة نحن لا نحترم الاختصاص، نحن لا نحترم الاختصاص. أنا عندي دراسة معمقة توصلت فيها إلى أن الشيعة، علماء الشيعة يمثلون علينا حسب قاعدة تعدد أدوار ووحدة هدف. تعدد أدوار ووحدة هدف.
أحدهم يلعب دورا
بالضبط يعني هذا يلعب دور وهذا يلعب دور يعني مثل المسرحية اللي فيها الشرطي اللي يطارد المجرم وفيها المجرم والكل متفق على هذه المسرحية
وهدفهم في النهاية واحد.
هدفهم في النهاية واحد، هذا مطلوب وهذا مطلوب، كلاهما مطلوب للوصول إلى النتيجة.
نعم.
وأعتقد يمكن هذا الأمر يعني تفصيله يعني له محل آخر.
عند هذا الحد فضيلة الدكتور طه حامد الدليمي يعني وصلنا إلى ختام هذه الحلقة، نستأذنكم في استكمالها في الحلقة المقبلة في استكمال هذا الموضوع والتطرق إلى موضوع آخر أيضا حول مرحلة ما قبل الاحتلال في حلقة مقبلة بإذن الله. مشاهدينا الكرام، إلى ذلك الحين لكم منا أرق المنى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.